أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصلنا مسألة 21. يجب على كل من يباشر التجارة وسائر أنواع التكسب تعلم أحكامها والمسائل المتعلقة بها ليعرف صحيحها عن فاسدها. هذه المسألة مو مختصة فقط بالتجارة، الإنسان أي عمل من الأعمال التي يريد أن يؤديها يجب عليه أن يتعلم أحكامها. أي عمل من الأعمال، سواء كانت تجارة، صناعة، زراعة، حتى لا يقع في المحرمات يعرف المعاملة الصحيحة من المعاملة الفاسدة. فإذا المسألة عامة تشمل كل شيء. من يريد أن يصلي يجب عليه أن يتعلم مسائل الصلاة، من يريد أن يذهب إلى الحج يجب عليه أن يتعلم مسائل الحج، وفي بقية المسائل والأعمال التي يقوم بها الإنسان. ذكر هنا قضية من يباشر التجارة، إن الكلام عن التجارة، بس ما يعني أن هذه المسألة مختصة بالتجارة فقط. إذن الذي يريد أن يباشر التجارة يدخل في المجال التجاري على الأسهم وغير الأسهم، يجب أن يتعلم مسائل هذه التجارة الخاصة التي يريد أن يدخل فيها. ثم في آخر المسألة، إذا اشتبه حكمها من جهة الحرمة والحلية لا من جهة مجرد الصحة والفساد يجب الاجتناب عنها. إذا أي معاملة من المعاملات شك أن هذه المعاملة جائزة أو محرمة، يجب عليه أن يجتنب عن هذه المعاملة إلى أن يعرف الحكم. يعني لا يقع لمجرد أنه يشتبه بين الحرمة والحلية يقع في الحرمة، يعني واجب عليه الاجتناب، يعني ما يدخل في هذه المعاملة التجارية. لا من جهة مجرد الصحة والفساد، لا بمعنى أن المعاملة تكون صحيحة أو فاسدة، يعني تكون المعاملة محرمة أو جائزة، مو من مجرد أنه والله أنه المعاملة صحيحة فيكون يمضي، المعاملة فاسدة يرجع الثمن والمثمن إلى الطرفين، يعني الثمن والمثمن يرجع إلى الطرفين إذا المعاملة فاسدة. يعني من جهة الحلية جائزة أو أنه ما فيها حرمة، ولكن يقع بين الصحة والفساد في هذه الحالة، رح يجينا بعض المسائل عن الصحة والفساد. فإذا كانت المعاملة فاسدة مجرد يرجع الثمن إلى الثمن والمثمن إلى الطرفين، وهذه المعاملة ما تكون محرمة. لذلك إذا اشتبه حكمها من جهة الحرمة والحلية لا من جهة مجرد الصحة والفساد يجب الاجتناب عنها. مثاله كموارد الشك في أن المعاملة ربوية بناء على حرمة نفس المعاملة أيضا، كما هو كذلك على الأحوط وجوبا. هذا المثال، يعني إذا شك بأن هذه المعاملة جائزة، يعني معاملة ربوية أو غير ربوية، فرح يصير عند الشك بين الحرمة والحلية، في هذه الحالة يجتنب عن هذه المعاملة. لكن هنا أكو مبنى، يعني من يتبنى هذا المبنى من الفقهاء بناء على حرمة نفس المعاملة أيضا، يعني المعاملة الربوية تارة يكون المبنى فيه أن نفس المعاملة محرمة، وتارة أن المعاملة صحيحة ولكن الزيادة محرمة. إذن بين أمرين في المعاملة الربوية، إما أن نقول بأن نفس المعاملة تكون محرمة، أو نقول بأن المعاملة صحيحة وهذه الزيادة الشرط بالزيادة يكون الشرط باطل. فهل المعاملة ربوية المربوية محرمة أو لا؟ عند الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه الأحوط وجوبا ذلك. بعض الفقهاء قد لا يقول بأن نفس المعاملة الربوية محرمة، البعض قد يقول نفس المعاملة صحيحة ولكن شرط الزيادة، هذا الشرط يكون باطل. واضح الفرق بالمسألة؟ يعني إذا من يتمنى أن بطلان الشرط يؤدي إلى بطلان المشروط، إذا بطل شرط الزيادة الربوية تكون المعاملة باطلة. من يقول لا بأن المعاملة صحيحة ولكن شرط الزيادة شرط باطل، ففي هذه الحالة المعاملة تكون ممضية، ولكن لا يجوز لهذا الآخذ للزيادة أن يأخذ هذه الزيادة، وإذا أخذها هذه الزيادة مو ملكة، يجب عليه أن يرجعها إلى الطرف الثاني. مسألة 22، للتجارة والتكسب آداب مستحبة ومكروهة، أما المستحبة فأهمها الإجمال في الطلب والاقتصاد فيه بحيث لا يكون مضيعا ولا حريصا. من أهم المستحبات في التجارة أنه يكون الشخص مقتصد، أولا إذا الشخص ما يحتاج إلى أن يتاجر عندما الكافي والأفضل أن لا يدخل في التجارة من ناحية الاستحباب، لأن التجارة سوف تشغله عن كثير من المستحبات الأخرى المهمة. مثلا هذا التاجر يعني من المحتمل أن ينقطع عن المسجد، لأن وقت الصلاة ما يكون قريب من المسجد، يصلي في المحل في نفس المحل، فضيع عبادة فيها ثواب كبير. وإذا دخل في التجارة أيضا يحاول أنه يقتصر على ما يعطيه المال الكافي للمعيشة، حيث أنه لا يطلب أكثر من ذلك، لا أنه يكون بحيث يكون مضيع، ولا أنه يكون يسر عند الحرص الشديد في هذه التجارة. وأما المكروهة فأمور في أول الفقرة التالية. عليكم السلام ورحمة الله. وأما المكروهة فأمور منها مدح البائع لمتاعه، حاول يزين للمشتري بأنه عند أفضل بضاعة في السوق مثلا، يحاول أن يبين محاسن هذه البضاعة ويمدح هذه البضاعة بشكل كبير، هذا مكروه. ومنها ذم المشتري لما يشتريه، أيضا لا يقول له بأن لا بضاعتك هذه ما تسوى، يحاول أن يقلل القيمة الموجودة. ومنها اليمين صادقا على البيع والشراء، يكون هو صادق أنه يحلف بأنه والله العظيم بأن هذه البضاعة كذا كذا مثلا، مع أنه صادق لكن مع ذلك القسم هنا قسم مكروه. ومنها في مسألة 22 في كتاب التجارة، كتاب المكاسب والتجارة مسألة 22، ومنها البيع في موضع يستتر فيه العيب، يشوف له بالسوق وين المكان المظلم يعرض البضاعة الموجودة حتى المشترين لا يشوفون إذا في عيوب في هذه البضاعة. ومنها السوم ما بين الطلوعين، طلوع الفجر وطلوع الشمس، في هذه الفترة بين طلوع الفجر وطلوع الشمس هو أكو كراهية في البيع والشراء في بين الطلوعين. ومنها الدخول في السوق أولا والخروج منه آخرا، يعني أول واحد يدخل إلى السوق وآخر واحد يخرج من السوق، هذا مكروه. ومنها الاستحطاط من الثمن بعد العقد، يعني بعد أن يتم العقد بين البائع والمشتري، المشتري يقول للبائع شوي نقص لي من الثمن، هاي يسمون الاستحطاط من الثمن بعد العقد، يعني يقول له ننزل شوي من القيمة الموجودة. ماكو مكروهات أخرى ذاكرها، المهم هذا المقدار من المكروهات المهمة عندنا. مسألة 23،
نمشي
على هذا المسألة، في أماكن يبالغ في البيع، يعني تعرف أنه
ممكن ينزل
للنص،
كم مكروه نقول له مع
أن العلم نوزاد يزيد من قيمة، يعني تدور أن البائع قاعد يأخذ زيادة، يعني قضية لا ما له شغل، مو ما تقارن بالدول الأخرى، تقارن في نفس البلد، أكو عرف موجود بين التجار أن هذه البضاعة تسوى هذه القيمة اللي يسمونها ثمن المثل، زين هذا المطلوب، يعني انه في هذا البلد بحيث يلحق على مصاريفه قد هو يشتري بمئة فلس لكن يبيع بدينار، لأن في البلد الأسعار مرتفعة، أسعار المواد، أسعار الإيجارات، فالتاجر يقيم هذه البضاعة بحيث يدخل على ربح معقول لتسديد الأموال الموجودة عليه. في هذه الحالة يختلف من بلد إلى بلد، قد في بعض البلدان يأخذون 10%، بعض البلدان 20%. أكو عرف سائد بين التجار، هذا العرف هو اللي يجري في السوق عادة في تحديد قيمة البضايع. لا، إذا يستغل شيء آخر هذا يصير، يعني مثلا في قضية استغلال المشتري، هذا يسمونه حق الغبن، راح يجينا بعدين بعض الحقوق والخيارات. حق الغبن يعني حق الظلم، فإذا كان بايع بأكثر من سعر المثل في السوق يكون من حق المشتري يسترجع باقي القيمة من حقه، يعني ذاك ما يجوز أن يأخذ أكثر من قيمة المثل. يحرم الاحتكار، وهو حبس الطعام وجمعه يتربص به الغلاء، يعني ينتظر به الغلاء مع ضرورة المسلمين وحاجتهم وعدم وجود من يبذلهم قدر كفايتهم. يعني انه اذا الاحتكار اذا هناك حاجة ضرورة للمسلمين في الحاجة الى هذه البضاعة المعينة، مثلا عيش، شكر الى اخره من هذه المواد، وماكو بديل في السوق بحيث فقط هو التاجر الوحيد الذي يستورد هذه البضاعة، لا يجوز له ان يحتكر هذه البضاعة. نعم، مجرد حبس الطعام انتظارا لعلو السعر مع عدم ضرورة الناس، اكو مادة قد مثلا نفرض انه ينتظر علو السعر، نفرض ذهب، اذا ما كان نعتبر انه مو من البضائع الضرورية للناس، مو من الحاجات الضرورية، فقل ينتظر علو السعر مع عدم ضرورة الناس وعدم وجود الباذل. عدم ضرورة الناس هنا نقدر، وعدم وجود الباذل ليس بحرام، عفوا، ووجود، لا تحطوا العدم، انا اشتبهت المسألة، مع عدم ضرورة الناس ووجود الباذل، هو عنده بضاعة واكو شخص ثاني عنده نفس البضاعة، ذاك عارض البضاعة بالسوق، هو يقدر يحبس هذه البضاعة عنده ينتظر ارتفاع السعر، ما دام اكو شخص يبذل هذه البضاعة يزود السوق بهذه البضاعة ولا توجد ضرورة عند الناس لمثل هذه البضاعة، في هذه الحالة الاحتكار ليس بحرام وإن كان مكروها، لكن يصير عندي أن الاحتكار في هذه الحالة يكون مكروه. بعد سطر، طبعا في أي مسألة المسألة مو واضحة على طول تسألون إن شاء الله حتى نعيد الشرح. والأقوى عدم تحققه إلا في الغلات الأربع، التمر والزبيب والقمح والشعير، الغلات الأربع، بالإضافة إلى السمن والزيت. إذن كلمة الأقوى تبين أن المسألة خلافية، وأن الإمام رضوان الله تعالى عليه يتبنى أن الاحتكار لا يتحقق إلا في هذه المواد الستة، التمر والزبيب والقمح والشعير والسمن والزيت. نعم، هو أمر مرغوب عنه في مطلق ما يحتاج إليه الناس. نعم، قد نقول بالاستحباب في المواد الثانية، نعم تقول العيش يقول مستحب مو محرم، يقدر يحتكر الشخص، يقدر يحتكر لأنه في هذه المواد الستة فقط، حين راح أعلق على المسألة عن الشخص. لكن لا يثبت لغير ما ذكر أحكام الاحتكار، فقط هذه المواد الستة يصير أحكام الاحتكار تطبق على هذه الستة. هذا المحتكر ماذا يفعل معه؟ ويجبر المحتكر على البيع. إذن هذا المحتكر من له الولاية والسلطة يجبر هذا المحتكر على أن يبيع المواد، ما رضى أن يأخذ، يأخذون المواد يبيعونها بقيمة المثل في السوق ويعطى ثمن هذه البضاعة.
شيخنا تنطبق عليها لا ضر ولا ضرار، لا معنى،
ما من تجيب الرواية بها الطريقة معناته تبي تستنبط حكم شرعي، فننتبه من هذا. في هذه المسألة تلاحظون أنه غلات الأربعة والسمن والزيت، قد شخص يقول هذه المواد الآن مثلا نفض التمر والزبيب مو من الأمور الضرورية عند الناس، القمح والشعير يمكن الاستغناء عنه، ما يمكن الاستغناء عنه، لكن ممكن الزبيب الآن ما يعتبر وجبة رئيسية عند الناس ولا طعام ضروري. أكو هنا نظرية يطرحونها يسمونها نظرية الظروف الموضوعية للرواية. هذه النظرية مو بأيدينا احنا، بأيدي الفقهاء، ان ننتبه انه لا نستنبط احكاما شرعية من هذه النظرية. ودائما نحرص اشبه انه لا يصير عندنا بان شخص يجيب له قصة ويقول مثلا ان هذه المسألة الشرعية تخالف هذه القصة، يقول قراها في احدى الكتب مثلا، او انه يأتي برواية من كتاب تحف العقول مثلا ابن شعبة الحراني، والكتاب الروايات ما مسندة فيه بدون سند، يقول اكو رواية خالف هذه المسألة، هذا بعد مو شغلنا احنا. ننتبه بانه لا ندخل في عملية الاستنباط، عملية الاستنباط بايدي الفقهاء، من يصل الى درجة الاجتهاد من حقه ان يستنبط، الباقي بعد احنا ما عندنا هذا الحق. يعني لما نجيب النظرية نجيب الطريقة او ندرس اصول الفقه، مو الهدف ان احنا نستنبط، الهدف نعرف كيفية الاستنباط، يعني هذا الفقيه حينما يستنبط الحكم نعرف ايش قاعد يسوي. فتطرح هذه النظرية، يعني انه في هذه الروايات التي تقول بانه يحرم الاحتكار في الغلات الاربعة والسمن والزيت، هل يقصد فقط انه هذه المواد الى يوم القيامة، او ان هذه المواد لانها كانت مواد ضرورية في ذلك الزمان فتكون المواد مقيدة بذلك الزمان؟ فني الى عصرنا الحالي نجد ان المواد الضرورية مواد اخرى، نفض في بلدنا نفض انه العيش ضروري، في بلد من البلدان الاخرى قد يكون الخبز ضروري، بلد ثالث عندهم شيء اخر ضروري، المهم انه المواد مختلفة. اذا قلنا بهذه النظرية، نظرية الظروف الموضوعية للرواية، يعني أن الروايات حينما قالها النبي صلى الله عليه وآله وقالها الأئمة عليهم السلام، بعض الروايات كانت مقيدة بالزمان، يعني بعد نقول هذا شغل الفقهاء، ما هم يحددون بأن هذه الرواية مقيدة أو مو مقيدة، احنا ما مو شغلنا أن نقول والله هذه الرواية مقيدة ونستنبط أحكام شرعية. فإذا الفقهاء يحددون أن هذه الرواية مثلا مقيدة بالزمان، بعض الروايات مقيدة بالمكان، نفض بعض الروايات فيها كلمة الرطل، فالرطل أكو نوعين، رطل مكي رطل عراقي. فإذا الرواية ندرس هذه الرواية أنها أين قيلت وفي أي زمان قيلت، هذا رح يعطينا نعرف الظروف التي قيلت فيها الرواية. فإذا الفقيه يريد أن يستنبط الحكم الشرعي مع الظروف الموضوعية للرواية، استنباطه راح يصير أدق من مجرد أنه يقرأ الرواية وما يعرف في أي زمان وفي أي ظرف قيلت. يعني إحنا ضروري عندنا مثلا بعض الروايات يقال بأنها تحمل على التقية، الرواية نفسها يعني هذا الراوي حينما نقل الرواية يقول قال الإمام الصادق عليه السلام، بعد ما ينقل أن الإمام الصادق عليه السلام في أي مكان قال هذه الرواية، فتينا رواية معارضة، روايتين متعارضتين، روايتين صحيحتين متعارضتين، الفقيه شو يسوي هنا؟ أكو مقاييس بينهم، هل يستطيع أن يجمع بينهما؟ إذا يستطيع يجمع بينهما، ما يقدر يجمع بينهما يحاول أن يجد مرجحات لإحدى الروايتين، هل هناك شاهد من القرآن الكريم على إحدى الروايتين بحيث رواية توافق القرآن رواية تعارض القرآن، يأخذ الرواية الموافقة يترك الرواية المعارضة. إذا ما عنده شاهد من القرآن الكريم يشوف هل هناك من فتاوى الفقهاء من المذاهب الأخرى مثلا موافقة لإحدى الروايتين، فإذا أكو موافقة معنى ذلك أن الإمام عليه السلام قال هذه الرواية في ظرف التقية. هذا البحث بحث طويل، هذا دور شغل الفقيه أنه يقوم بهذا البحث حتى يصل إلى أنه هذه الرواية تحمل على التقية أو لا تحمل على التقية. احنا قد نقرأ الرواية نقول بأنه توجد رواية معارضة لهذه المسألة الشرعية، والإنسان قد هو شوي شوي يستنبط الأحكام الشرعية أحيانا، حتى ترى بعض بين الطلبة هذه الظاهرة قد تصير ظاهرة عامة، لأنه صار عنده مجموعة من العلوم، مجموعة من المعلومات، خاصة إذا يدرس أصول الفقه ويكون عنده اطلاع على الروايات وعلى الأحاديث، يعني من الممكن أنه يدخل في مجال الاستنباط، ويكون حذر الطالب أنه ما يدخل هذا المجال. يعني نحن نأخذ المسائل من الفقهاء كما هي، نقول نعم يوجد اختلاف في المسألة بين الفقهاء، والفقيه الأول يقول كذا، الثاني يقول كذا، الثالث يقول كذا، لكن ما من حقنا نقول بأن الفقيه الأول هو الفقيه الجيد وذاك لا، مسألته مو صحيحة. وننتبه بعض الطلبة عندهم هذه الحالة، إذا يسمع فقيهين في مسألتين يقول هذا الفقيه لا مسألته مو صحيحة، إذا وصل إلى الحالة ينتبه أنه الآن يرد على الفقهاء، الراد على الفقهاء كالراد علينا في بعض الروايات. فننتبه أنه هذه الحالة ما تصير عندنا، يعني الطالب لا يأخذ الغرور بالنسبة للعلم الموجود بيده، أو أنه يعجب بنفسه بهذه كمية المعلومات الموجودة بيده، لا يوصل إلى هذه الحالة. إذا وصل إلى هذه الحالة، حالة الغرور والعجب، هذه المعلومات تصير من باب الضرر عليه، راح تضره، يعني راح تضر دينه، تضر آخرته أيضا. فالإنسان يكون حذر، نعم إحنا نكتسب هذه المعلومات لكن نعرف الحدود المرسومة لنا بحيث ما نتخطى هذه الحدود. نعم اعرف كيف يستنبط الفقيه المسألة الشرعية، لكن مو من حقنا أن نستنبط ولا أن نرد عليهم نقول هذا صح وذاك خطأ. فإن ضمن هذه الظروف يدرس الرواية ضمن الظروف التي قيل بها، فإذا الراوي يقول كان الإمام عليه السلام في مجلس الخليفة، نعرف أن هذه الرواية من احتمال كبير أنها تكون قائمة على أساس التقية، لكن مو الروايات بهذه الطريقة. أكثر الروايات تكون تنقل عن الأئمة عليهم السلام لكن ما يبينون ظرف الرواية. بعد هنا دور الفقيه أنه يحاول أنه هل يمكن أن يستخرج من نفس الرواية الظروف التي قيلت بها أو لا، هذا شغل الفقيه، وشغل يعني كبير، مو أنه شغل هين حتى يعرف ظروف الرواية وعلى أساسه يقدر يستنبط الحكم بأن هذا مقيد بالزمان أو مقيد بالمكان أو لا. مثال على ذلك يمكن ذكرته في درس الأصول الآن، سابقا مثلا كان يجوز للشخص أن يحتطب، يروح مثلا للغابة مع الفاس اللي عنده ويحتطب، أنه إذا في الرواية أنه من حاز رواية أو كلام لأحد العلماء على أساس أنها قاعدة، من حاز ملك الذي يحوز شيء، تروح البحر تصيدك كمية من السمك، من حاز هذه الأسماك يكون يملك هذه الأسماك، من يذهب إلى الغابة ويحوز الخشب هناك من خلال الاحتطاب يملك هذه الأخشاب، ما حد يقدر يزاحمه في أخذ هذه الأخشاب منه. الآن لو نقول بأنه شخص يأتي بالآلات الحديثة يروح إلى غابات الأمازون خلال شهر يقدر يقضي على غابات الأمازون كلها، هل يجوز له ذلك على أساس من حاز ملك؟ يجوز له ذلك، مع أن الآن ترون أن الدول تحرم هذا العمل أصلا مثل هذا. فإذا قد تكون تلك الرواية تكون مقيدة بالزمان اللي الشخص يقدر يقطع له مجموعة من الأخشاب، ما قاعد استنبط، قاعد يقول ممكن أنه يكون بهذه الطريقة، وأن تلك الرواية الآن لا تطبق، أن الإنسان الآن عنده جارفات القارات من خلال هذه الشبكة التي العملاقة الموجودة في البواخر يقدر يسحب كل ما هو موجود في قعر البحر من الأسماك، خلال شهر يقدر يفضي لك هذا البحر، أو أنه يحتفظ كل الأخشاب الموجودة في الغابة بالآلات الحديثة بكل سهولة يستطيع يقضي على هذه الغابات. فنقول أنه من الممكن أن تلك الرواية قيلت في زمان بهذه الظروف بهذه الكيفية، أما في زماننا الحاضر هذه الرواية ما تطبق، وأن تطبق في القضايا المشابهة فقط للأشياء تكون قليلة مو بهذا الحجم الكبير. وهذا شغل الفقيه أنه يحدد أن هذه الرواية تطبق أو لا تطبق، أنها مقيدة بالزمان غير مقيدة بالزمان والمكان، فهذا شغل الفقيه. الآن مثلا قضية التجنيد الإجباري على الشعوب، هذا يجوز أو لا يجوز. بعض الدول مثلا يمنعون إخراج بعض المنتجات عندهم، إنه يخرج خارج البلد. نفرض في إيران مدة كانوا مثلا يمنعون خروج الفستق من إيران، إنه هذه المواد تمنع، بعض المكسرات. المهم أكو بعض القوانين عندهم، أو أن من يدخل إلى إيران بمبلغ أكثر من هذا المقدار كانوا يأخذون منه أيام الحرب القائمة السابقة، فأكو قوانين قاعدة تطلع. هذه القوانين قد تقول من ناحية شرعية أنه شو يصير مثلا أنه الإنسان يأخذ له كمية من الفستق ويخرجه خارج الدولة، فهني هذه رح يدخل قضية الزمان والمكان في عملية الاستنباط. وهي نظرية الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، يعني دخول الزمان والمكان في استنباط الأحكام الشرعية، نظرية موجودة عند الإمام رضوان الله تعالى عليه. بس هذه النظرية مو نظرية مطلقة بأيدينا احنا نتعامل، او ان الفقيه القضية مزاجية، لا القضية مو مزاجية. يعني الفقيه حينما يدرس الرواية بينه وبين الله عز وجل يعني يرى بان هذه الرواية مقيدة، هو بينه وبين الله فيستنبط على هالأساس. لذلك هنا الامام رضوان الله تعالى عليه وجد هذه الرواية انه محددة بالغلات الاربعة والسمن والزيت، اقتصر على هذا انه قال والاقوى عدم تحققه، معنى ذلك المسألة خلافية وان الاحتكار لا يتحقق الا في هذه المواد، والبقية يكون من على نحو الاستحباب، امر مرغوب فيه في بقية المواد، لكن الاحتكار فقط يكون في هذه الستة. قد تجدون بعض الفقهاء يقول لا، يحرم الاحتكار في كل ما هو ضروري للناس، حتى مثلا لو كانوا يحتاجون البنزين، حتى لو كان الغاز او الغاز يكون الحرمة في جميع الاشياء. تجدون بعض الفقهاء يقول الحرمة في هذا وعند احتياط وجوبي في باقي المواد الضرورية، احتياط وجوبي عنده في باقي المواد. فإذن الفتاوى مختلفة بعد، هنا دور الفقهاء في هذه المسألة. كتاب البيع بقي في المسائل ما رح ناخذها. مسألة واحد، عقد البيع يحتاج إلى إيجاب وقبول. العقد معناته الحاجة إلى طرفين، العقد يحتاج إلى طرفين، والإيقاع يحتاج إلى طرف واحد، مو بالضرورة الطرف الآخر يقبل. في قضية الطلاق مثلا يعتبر الطلاق من باب الإيقاعات، لو يكون الطلاق بيد الرجل بعد ما ينتظر موافقة المرأة، بعد هذه من الأحكام التعبدية. أو أن الرجل مثلا يطلق والزوجة لا تعلم بالطلاق بعدين علمت بالطلاق. طبعا قد يأتي الآن مثلا في بعض الدول يطبقون لا، يجب أن إخبار الزوجة، لأنه تترتب بعض المشاكل على عدم إخبار الزوجة. قد يكون في الزمان ذاك ما كانت أكو مشاكل، الآن تدخل في كثير من القضايا والمشاكل الموجودة المترتبة على مثل هذه الإيقاعات. هنا بعد دور الفقيه أنه في زمان معين لوجود المشاكل الكثيرة قد يأتي مو يغير بعض القوانين، يجعل قوانين ثانية حتى هذه المشاكل لا تقع، ولا المسألة الأساسية موجودة ما تتغير، لكن يعطي بعض القيود من أجل شاف أن المشاكل تكثر بين الناس. هنا دور الفقيه أنه يحاول أن يقلص ويحدد هذه المشاكل الحادثة. فالعقد يحتاج إلى طرفين، ومن عقد البيع عقد الزواج مثلا يحتاج إلى طرفين، إيجاب وقبول. الإيجاب يكون من المرأة، يعني عقد الزواج بيد المرأة حينما تقول أنكحت وزوجت، والقبول يكون بيد الرجل مو بالعكس، وكأن الزوجة هي التي تطلب الزواج، وهذا الشيء حق، يعني أنه حق من الحقوق اللي موجودة للمرأة أنها هي التي تطلب، والرجل يكون يقبل. فيحتاج إلى إيجاب وقبول. فالباع يقول بعتك هذا الكتاب بدينار، والمشتري يقول قبلت. فهذا قول الباع بعتك هذا الكتاب بدينار، هذا يسمونه إيجاب، وقول المشتري قبلت أو رضيت يعتبر قبول. أو بأي عبارة أخرى الآن تأتي المسائل. هل تعتبر اللغة العربية في هذا العقد؟ فالإمام رضوان الله تعالى عليه يقول والأقوى عدم اعتبار العربية، لأنه مو بالضروري أن تقع باللغة العربية، بل يقع بكل لغة ولو مع إمكان العربي، حتى لو يقدر باللغة العربية أنه يقع هذا العقد بين الطرفين، مع ذلك يستطيع أن يتكلم بلغته أو حتى لو بلغة أخرى. كما أنه لا يعتبر فيه الصراحة، بل يقع بكل لفظ دال على المقصود عند أهل المحاورة، يعني مو بالضرورة أن يقول بعتك، قد تأتي ألفاظ أخرى تدل على المقصود عند أهل المحاورة، يعني من يتحاور مع الآخر أو عند أهل نفس اللغة يكون عندهم هذه الألفاظ، مثل كبعت وملكت، مو ملكت، ملكت، حطوا الشد على اللام، ملكت ونحوهما في الإيجاب، وقبلت واشتريت وابتعت ونحو ذلك في القبول. ابتعت يعني اشتريت، باع وابتاع، فالابتاع ابتاع بمعنى الشراء. إذن هل يشترط العربية؟ قلنا لا. هل يشترط فيه الصراحة؟ لا. هل يشترط أن يكون بصيغة الماضي؟ يعني بعتك، هل يستطيع أن يقول أبيعك بصيغة المضارع؟ يقول والظاهر عدم اعتبار الماضوية، يعني يكون فعل ماضي، فيجوز بالمضارع وإن كان الماضوية أحوط، فيصير احتياط استحبابي. لا يشترط أن يقول بعتك، يجوز أن يقول أبيعك، وإن كان الأحوط استحبابا أن يقول بعتك. المسألة الثانية، الظاهر جواز تقديم القبول على الإيجاب، يعني يقول قبلت والباع يقول بعتك، يصير القبول مقدم على الإيجاب، قبول المشتري مقدم على إيجاب البائع. إذا كان بمثل اشتريت وابتعت، يعني أول شيء المشتري يقول اشتريت منك، بعد ذلك البائع يقول بعتك، المطلوب أنه الإيجاب قبل القبول، يعني كلام البائع قبل كلام المشتري. قل هل يجوز أن يتقدم كلام المشتري على كلام البائع؟ نقول أنه الظاهر يجوز ذلك إذا كان بمثل اشتريت وابتعت، إذا أريد به إنشاء الشراء للمعنى المطاوعي. راح أشرح إيش المعنى المطاوعي. يعني المشتري حينما يقول اشتريت وابتعت، هو الهدف منه أنه ينشئ الشراء، مثل ما البائع حينما يقول بعتك يريد أن ينشئ البيع، يعني يوقع عقد البيع بين الطرفين. المشتري كذلك يريد أن ينشئ الشراء، لا المعنى المطاوعي. المعنى المطاوعي يعني القبول، يعني الكلام الذي يأتي بعد كلام البائع. فإذا كان المشتري يقصد إنشاء الشراء نقول هذا صحيح، يعني يروح ينشئ العقد. إذا كان قصد المشتري أنه يقصد القبول الذي يكون بعد كلام البائع، نقول كلامه وقع في أول العقد مو في ثاني العقد. فإذا كان يقصد القبول الذي هو الكلام الثاني، وهو الآن وقع كلامه الكلام الأول، معنى ذلك قصده ما يتحقق هنا، لأن يقصد القبول وهو الذي أنشأ عقد، وهو الذي بدأ بالكلام. فالمعنى المطاوعي يعني القبول الذي يقع في المقام الثاني بعد الإيجاب. فإذا كان قول اشتريت يقصد القبول الذي يقع بعد الإيجاب، نقول الإيجاب لحد الآن ما وقع حتى يصير هو يقبل. أما إذا كان يقصد من اشتريت إنشاء عقد البيع، نقول هذا صحيح، فيكون إنشاء عقد البيع من خلال اشتريت وابتعت. واضح ولا مو واضح؟ أعيد. هو البيع شراء تجارة أو الشراء والبيع العادي؟ لأن نتكلم في البيع إحنا. يعني عقد البيع مو عقد، ما قاعد يتكلم عن عقد الإجارة ولا عقود ثانية، عن عقد البيع الخاص. فعنوان التجارة عنوان عام قد يصدق على الإجارة. الآن في خصوص البيع والشراء، أعيد مرة ثانية. في بعض الروايات عندنا أن بعض الأشخاص، وشوية الروايات الكنوز الموجودة عند أهل البيت عليهم السلام، أحد الأشخاص يأتي إلى الإمام عليه السلام يقول نشوف بعض الناس يحتاجون إلى تكرار الكلام حتى يستوعب. الشخص يستوعب الكلام من أول مرة، شخص قبل ما ينتهي الكلام يفهم المقصود. فقال شنو الفرق بينهم؟ فالإمام عليه السلام أجاب عن ذلك بمعنى الرواية، الآن نص الرواية ما أحفظها، أن البعض يركب عقله في بطن أمه، ذاك اللي يفهم بسرعة. البعض لا، لما يكبر يركب عقله فيه، يركب عقله فيه، هذا اللي يحتاج مثلا من أول مرة. أما إذا كان أكبر من ذلك يعني يصير عاقل بعد ذلك، هذا يحتاج أنه يكرر عليه عدة مرات. طبعا راح تدخل قضية الجينات الوراثية وغيرها في هذه القضية، لأن يعني الجانب الوراثي يدخل في قضية الذكاء، في قضية الاستيعاب. طبعا هم الإنسان يقدر ينمي هذه القدرة الموجودة عنده، إذا كان ذكي وما يستعمل عقله هذا الذكاء تدريجيا يروح منه. يعني يقال بأن العقل إذا ما يشتغل جيد، يعني مثل الماكينة، العقل لابد أن يعمل. لذلك شوفون فقهاءنا مع كبر سنهم مع ذلك عقولهم وحافظتهم ما زالت قوية، لأنه هذا الذهن من يشتغل يبدأ هذا الشغل يقوي هذه الذهنية وهذا العقل، والدماغ يقوى عن طريق العمل. لذلك الإنسان لابد أنه دائما يشغل هذا الذهن. مشكلتنا إحنا في بلدنا ما نفكر وايد، ظاهرة عامة موجودة، يعني قلة التفكير في الأمور. الإنسان ماشي حياته على هذا النمط الروتيني المتعارف، ما قاعد يستعمل ذهنه بالطريقة المطلوبة منه. لذلك بعض الأشخاص مثلا 40 سنة عمره يقول أنا نسيت. الآن بعض الأشخاص 20 سنة 20 سنة عمره ونوصي على شيء يقول نسيت. بعد ليش ينسى؟ مع أنه الآن في هذا العمر مفروض أنه ما يكون عنده قضية النسيان بهذه الصورة. لذلك هذا الذهن لابد أن يعمل حتى الإنسان يقدر يحافظ على الذاكرة والحافظة الموجودة عنده. الإمام عليه السلام، الكنوز الموجودة عند أهل البيت عليه السلام، للأسف إحنا من قلة اطلاعنا على الروايات، وواقعا كثير من الروايات، يعني الإنسان الآن يراجع حياته، كثير من الروايات أصلا لا سامعها في مسجد، لا سامعها في حسينية مع كثرة حضوره. يعني أنا ليش أستغرب من الخطباء مثلا من أئمة المساجد؟ أكو كثير من الروايات تكون نافعة، لكن ما قاعد نسمعها من أي متحدث يكون من المتحدثين. هذه الروايات تقريبا مهملة، بعض الروايات لو نقرأها مش حياتنا، يعني كلش مش قوي. مع ذلك هذه الروايات مهملة، الإنسان لو يتعلم مثل هذه الروايات أصلا نظرته للأشياء تتغير، نظرته تتغير، يعني النظريات الموجودة في ذهنه، المبادئ الموجودة في ذهنه، هذه المبادئ تتغير، والعمل الموجود عنده عمل يتغير على أساس تغير النظريات الذهنية الموجودة عنده. نظريات أحيانا تكون نظريات عرفية لبسها بلباس الدين، مبادئ عرفية تصير. لذلك بعض القضايا العرفية إذا الإنسان يرفضها حتى من المؤمنين يصير أكو رفض، أنه ليش هذا فلان يرفض هذا العرف مع أنه هذا العرف شنو فيه. فكثير من القضايا الحياتية اللي قائمة على أساس مبادئ الإنسان، هذه المبادئ اللي ما تكون على أساس الدين، الإنسان يتبنى كثير من القضايا لكن ماكو دليل شرعي على مثل هذه المباني اللي يؤمن فيها، المبادئ اللي يؤمن فيها، النظريات التي يؤمن بها الإنسان. أي عمل يقوم به أكو خلفية نظرية موجودة عنده، أي عمل يقوم به عنده خلفية نظرية، لو يراجع يرى أن هذا العمل ناتج من نظرية معينة موجودة في ذهنه. ماكو إنسان يقوم بالعمل عشوائي إلا المجنون، لكن اللي عمله بلا نظريات. أما الإنسان العادي كل عمل يقوم به يكون على أساس نظرية، دور الإنسان أن يكتشف النظريات التي يقوم بالعمل على أساسها، ويراجع أن هذه النظريات عليها دليل شرعي أو ما عليها دليل شرعي. والإنسان تتغير النظريات عنده، تتغير حياته، تتبدل 180 درجة. فإذا هنا المشتري أولا قلنا بأنه يقع إيجاب وقبول. الإيجاب يكون من البائع حينما يقول بعتك، القبول يكون من المشتري حينما يقول قبلت. نقول أنا بنعكس، إحنا نخلي كلام المشتري قبل كلام البائع، هل هذا ممكن أو غير ممكن؟ نقول بأن المشتري حينما يقول اشتريت شنو قصده؟ هل قصده أنه يريد أن ينشئ عقد الشراء مع البيع، أنه يريد أن يشتري فينشئ الشراء؟ نقول في الحالة، في هذه الحالة نعم يكون عندنا صحة العقد، ينشئ عقد الشراء والبائع يرضى بذلك، فيصير عندي عقد بيع وشراء. إذا كان المشتري يريد إنشاء المعنى، يريد المعنى المطاوعي، يعني المعنى الذي يأتي بعد إيجاب البائع، يعني الكلام الثاني، في هذه الحالة الكلام الثاني بعد يأتي بعد الكلام الأول، وإحنا الآن ما عندنا كلام البائع وهو قصد أنه يريد الكلام الثاني، فهذا العقد لا يكون صحيحا. إذن هو حينما يقول يقصد الكلام الذي يقع بعد كلام البائع، نقول كلامه وقع قبل كلام البائع، فالعقد ما يكون صحيح. نعم.
بالنسبة حق البائع، يعني هو عارض البضاعة بالمحل، يعني الهدف إنه راح يبيع. يعني إذا كان قصد المشتري مثلا،
مو بالضرورة يكون قصد، يعني أنت عندك سيارة تبي تبيعها، واحد يقول لك أنا قاعد بالديوانية يقول لك اشتريت سيارتك، نسأل بأن شنو قصدك من اشتريت سيارتك؟ أكو قصدين هني، قصد الأول أنك تبي تنشئ عقد الشراء، والبائع إذا وافق نعم هاي السيارة تصير ملكك. لكن إذا كان قصدك أنك تبي القبول الذي يقع بعد كلام البائع، نقول البائع ما تكلم لحد الآن، ما قال بعتك، فهذا العقد ما يقع، لأنه كلامه وقع بالأول وهو يقصد أن يقع في الثاني، فما يكون، يعني ما قصد لم يقع، ما قصد لم يقع، وما وقع لم يكن مقصودا. نعم، هو نفسه كان قصد الثاني وتكلم بالأول. فإذا ما قصد أنه يقصد الثاني لم يقع لأنه تكلم أولا، وما وقع يعني وقع الكلام الأول، وما وقع لم يكن مقصودا، ما كان قصده هو إنشاء عقد الشراء. واضح؟ انتقل. ولا يجوز بمثل قبلت ورضيت، يعني المشتري إذا الآن بتبيع سيارتك يقول قبلت، والكلمة قبلت يكون بعد كلام البائع، يعني لابد أن يكون أكو شيء معروض وأنت تقول قبلت، كلام موجود سابق، أو رضيت. فإذا نعم بكلمة اشتريت وابتعت يقع به عقد الشراء، ينشئ عقد الشراء، لكن إذا يقول قبلت نقول ماكو شيء حتى يقول قبلت، بالبداية تعرض عليه شيء فيقول قبلت، فإذا قال قبلت قل هذا القبول وقع على أي شيء، ماكو أي شيء لحد الآن، يعني نفس البائع لم يقل بعتك هذا الكتاب، فماكو شيء حتى يقول أنا قبلت. فمثل هذا العقد بالصورة الثانية بمثل قبلت ورضيت لا يقع، وإنما يقع نعم إذا كان الكلام البائع قبل كلام المشتري بعتك وقبلت، هذا يقع. إذا كان كلام المشتري باشتريت ابتعت إذا أريد إنشاء الشراء، هذا العقد يقع. إذا كان بالمعنى المطاوع، يعني القبول الذي يقع بعد كلام البائع، نقول هذا الأمر لا يقع، العقد ما يقع. شوفوا الآن بعد دراسة المسألة صار عندكم عدة حالات في عقد البيع، الآن أي واحد يسألكم في عقد البيع صحيح ولا باطل من خلال هذه المسألة. قبل ما ندرس المسألة الأمر شيء ضبابي عائم عندنا، ما ندري أن واحد يسأل زين يصير المشتري يقول، فتقول لا ما يصير، لأن ما بعدنا ما درسين مثل هذه المسألة. فكثرة دراسة المسائل العلم بنفسه يعطي الإنسان بصيرة في الأمور، أنه يصير عنده السعة في التفكير أكثر، يعني الاحتمالات الموجودة عنده احتمالات أكبر، مو أنه مقتصر على احتمال واحد، يعطي مجال أنه يوسع الفكر، إذا أي موضوع من المواضيع تأتي له أو يأتي له يكون عنده مجال ليه طرح احتمالات أكبر في مثل هذا الموضوع. مسألة ثلاثة، هنوقف هنا ناخذ راحة 5 دقائق ونرجع إن شاء الله نكمل المسائل. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.